السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بتقييمكم لهذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. أيضا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. للاشتراك في هذه الخدمة تجد الشرح المفصل في وصف هذه الحلقة. في حلقة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صحابي جليل كان في أواخر العقد الثالث من عمره لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صدع بدعوة الحق، وكان هذا الرجل من أكرم قريش حسبا وأكثرهم مالا وأيضا أعزهم نسبا. كان هذا الرجل جدير أن يسلم كما أسلم غيره من نظرائه في قريش كسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وغيرهم من أبناء قريش ذوي الحسب والنسب، إلا أن والد هذا الرجل منعه من ذلك وصده عن هذا الطريق. قد تتساءل عزيزي المستمع، من يكون والد هذا الصحابي؟ والده هو جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول، الرجل الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فثبتهم الله. هذا الرجل يكفي أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال عنه: فرعون هذه الأمة، إنه أبو جهل وكفى. هذا طبعا والده، أما هو فهو عكرمة بن أبي جهل المخزومي، أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه، يعني بحكم أن والده كان من يعني زعماء قريش الذين عادوا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه يجب أن يكون في صف والده مناوئا للدعوة المحمدية. فتجد أن عكرمة بن أبي جهل في بداية الدعوة الإسلامية عاد النبي عليه الصلاة والسلام أشد العذاء وآذى الصحابة وصب على الإسلام والمسلمين من النكال ما قرت به عين والده. وفي يوم بدر لما قاد أبو جهل المشركين وأقسم في ذلك الوقت باللات والعزة، صنمان لقريش معروفة ومشهورة، أنه لن يعود إلى مكة إلا إذا هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل وقتها أبو جهل ومن معه من المشركين وصناديد قريش في بدر وأقام عليها ثلاث، ينحر الجزور ويشرب الخمر. ولما اشتعل لهيب تلك المعركة كان عكرمة بن أبي جهل هو عضد لوالده الذي كان يعتمد عليه ويده التي يبطش بها. طبعا كما ذكرنا آنفا أن والده أقسم باللات والعزة أنهم يعني ينصرانه، ولكن اللات والعزة لم يجيبا نداء أبي جهل، لأن اللات والعزة لا تسمع ولا تعي ولا تنصر. في تلك المعركة خر أبو جهل صريعا، وكان عكرمة ينظر إلى والده وهو يقتل أمامه. طبعا هذا المنظر لم يغب عن يعني مرأة ولا مسمع من كان موجود في قريش، وكان أكثر ما يكون يعني صدمة هو لعكرمة بن أبي جهل، فهو يسمع صرخات والده الأخيرة وهو يقتل. لما عاد عكرمة إلى مكة لم يستطع حتى أن يأخذ جثة والده لأن الهزيمة جعلتهم يفرون من المعركة، وعلم لاحقا أن المسلمين ألقوا جثة والده وعشرات من قتلى المشركين في قليب بدر، والقليب قيل أنها بئر اللي ألقيت فيها جثث المشركين، وأهالوا عليها المسلمين الرمال بعد يعني رمي تلك الجثث في القليب. ومنذ تلك الحادثة أصبح عكرمة بن أبي جهل يعني معاديا للإسلام أيما عدا، عداء شديد قوي، لأنه في بادئ الأمر كان عداؤه للإسلام حمية لوالده ودفاعا عن ما يقوله وعن رأي والده، أما الآن فهو يثأر لما حصل لوالده. طبعا عكرمة بن أبي جهل ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر بدأوا يعني يشعلون نار العداوة في صدور المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرونهم بالثأر، حتى حدثت واقعة أحد. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد ومعه زوجته أم حكيم اللي وقفت مع تلك النسوة اللاتي كان يضربن بالدفوف وكنا خلف يعني مشركي قريش يحرضونهم على القتال ويثبتونهم حتى لا يفروا من المعركة. طبعا في تلك المعركة كان خطة قريش كما يقال أو تقسيمها لجيشها أنه خالد بن الوليد رضوان الله عليه كان على ميمنة قريش، وعلى الميسرة كان عكرمة بن أبي جهل. طبعا أبلى الفارسان المشركان في ذلك الوقت يعني بلاء عظيما، جعل كفة المشركين ترجح في تلك المعركة وحققوا فيها نصرا يعني كبيرا، حتى أن أبا سفيان قال في تلك الفترة مقالته المشهورة هذه بتلك والحرب سجال، أو قال هذه أو هذا بيوم بدر. ثم بعد ذلك جاء يوم الخندق لما حاصر المشركون والأحزاب المدينة لأيام طوال. تلك الفترة كان عكرمة بن أبي جهل يعني يترقب اللحظة التي يدخلون فيها المدينة ويثارون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن مع طول مدة الحصار ضاق ذرعا عكرمة بن أبي جهل بذلك الحصار، ونظر إلى مكان ضيق من الخندق واقتحم ذلك المكان بجواده فاجتازه. ثم جاء بعده أيضا نفر من قريش من شجعانهم، ولكن تلك المغامرة التي دخلوا بها لم تتكلل بالنجاح، لأن عمرو بن عبد ود العامري هذا الرجل المشهور من صدناديد قريش دخل وقاتله علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقتله، ثم بعد ذلك فر عكرمة من ذلك المكان. وفي يوم الفتح يعني رأت قريش أنه لا قبل لها بالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وقرروا على أن يخلوا السبيل إلى مكة وأن لا يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا نبأ أن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة. لكن عكرمة بن أبي جهل كان له رأي آخر، فخرج عن إجماع قريش وذهب هو ومن معه حتى يتصدوا لذلك الجيش الكبير. وطبعا كان يعني في قيادة جيش المسلمين خالد بن الوليد، فقاتل هؤلاء وقتل منهم ولاذ وقتها عكرمة بالفرار. وفي تلك اللحظة لما فر عكرمة سقط في يده وعلم أنه يعني لن يخضع للمسلمين ولا يريد أن يكون معهم، والسبب في ذلك أنه نبأ إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عفى عن قريش واستثنى منهم نفر سماهم باسمهم ومن ضمنهم عكرمة، وأمر بقتلهم حتى وإن تمسكوا بأستار الكعبة. هنا قرر عكرمة أن يتوجه إلى اليمن وأن يلوذ بالفرار حتى لا يقتل. وفي ذلك الوقت مضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم يعني عشر نسوة حتى يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلنا عليه وعنده اثنتان من أزواجه وابنته فاطمة رضوان الله عليها ونساء من بني عبد المطلب، تكلمت هند وهي متنقبة متغطية وقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه، وإني لا أسألك أن تمسني رحمك بخير، فإني امرأة مؤمنة مصدقة. ثم كشفت عن وجهها وقالت: هند بنت عتبة يا رسول الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بك. فقالت: والله يا رسول الله، ما كان لي على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يذل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وأسلمت وقالت: يا رسول الله، قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله، فأمنه أمنك الله. فقال عليه السلام: هو آمن. ومنذ تلك اللحظة خرجت أم حكيم حتى تبحث عن زوجها وتطلبه، وكان معها غلام لها رومي. فلما يعني أوغل في الطريق راودها هذا الغلام عن نفسها، وطبعا أم حكيم كانت تريد أن تلحق بزوجها، وكانت معه لوحدها فخشيت على نفسها منه، فجعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب فاستعانتهم عليه فأوثقوه وتركوه عندهم. مضت بعد ذلك في سبيلها حتى أدركت عكرمة عند ساحل البحر في منطقة تهامة، وهو يعني كان وقتها يفاوض بحارا مسلما على نقله، والبحار يقول له: أخلص حتى أنقلك. فقال له عكرمة: وكيف أخلص يعني؟ قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. وفي تلك الأثناء إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت: يا ابن عم، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، من عندي محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك. طبعا قال لها عكرمة: أنت كلمتيه؟ قالت: نعم أنا كلمته فأمنك. وما زالت به تؤمنه وتطمنه حتى عاد معها. ثم بعد ذلك أخبرته خبر غلامها الرومي فمر به وقتله قبل أن يسلم عكرمة. وفي طريقهما أراد عكرمة أن يخلو بزوجته فأبت عليه أشد الإباء وقالت: إني مسلمة وأنت مشرك. طبعا هنا هذا الموقف جعل عكرمة يتعجب ويعني يتحير ويعني يقول في نفسه أنه زوج لا يخلو بزوجته لأنه مشرك وهي مسلمة، أمر كبير يعني جعله يتفكر في هذا الدين. فلما دنا وأقبل عكرمة على مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. وما هي إلا لحظات قليلة حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي استهل واستبشر ووثب إليه من غير رداء، أي ما يلبس أعلى الإزار. كل ذلك لماذا؟ فرحا به وبإسلامه. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمة بين يديه وقال: يا محمد، إن أم حكيم أخبرتني أنك أمنتني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، فأنت آمن. فقال عكرمة: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، وعد أركان الإسلام كلها. فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا لحق، وما أمرت إلا بخير، وقد كنت فينا عفوا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. وبسط يده وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند تلك اللحظة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. فقال عكرمة: إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسيرا أوضعت فيه، أو مقاما لقيتك فيه، أو كلاما قلته في وجهك أو غيبتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد إطفاء نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. هنا تهلل وجه عكرمة فرحا وبشرا وقال: أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في سبيل الله. ومنذ ذلك الحين انضم عكرمة إلى موكب الفرسان الشجعان في ساحات القتال، أولئك القوم العباد الزهاد القراء. فقد روي عنه أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كلام ربي، وهو يبكي من خشية الله. طبعا عكرمة بن أبي جهل رضوان الله عليه برى بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعد به رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبما عاهده عليه. فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك تلك المعركة ما بين المسلمين والروم، أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائض، يعني اليوم الحار الشديد لهفت الإنسان إلى الماء، كان عكرمة في ذلك القتال كذلك المثال. طبعا لما اشتد الكرب على المسلمين في إحدى المواقف في تلك المعركة، نزل عن جواده وكسر غمد سيفه. طبعا هذه كلها علامات على أنه يريد أن يستشهد في سبيل الله. أوغل في صفوف الروم حتى أن خالد بن الوليد بادره وقال: لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين. فقال عكرمة تلك المقالة: إليك عني، يعني دعني واتركني يا خالد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة، أما أنا وأبي فقد كنا من أشد الناس على رسول الله، فدعني أكفر عما سلف مني. ثم قال: لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وأفر من الروم اليوم، إن هذا لا يكون أبدا. ثم نادى في المسلمين من يبايع على الموت، فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار ابن الأزور في 400 من المسلمين اللي قاتلوا دون يعني قيادة خالد بن الوليد رضوان الله عليه، وكان قتالهم شديد وذادوا عن جيش المسلمين. ولما انجلت تلك المعركة، معركة اليرموك، تلك المعركة العظيمة بنصر مؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرضها ثلاثة من هؤلاء المقاتلين اللي أثخنتهم الجراح، وهم الحارث بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إلى عكرمة فقال: ادفعوه إليه. فلما قربوه منه نظر عكرمة إلى عياش فقال: ادفعوه إليه. فلما دنوا إلى عياش وجدوه قد قضى نحبه. فلما عادوا إلى صاحبيه الحارث وعكرمة وجداهما قد لحقا به رضي الله عنهم جميعا، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمأون بعدها أبدا. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم، بخير، في أمان الله.